بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا والوالدين وللمسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ومن هنا يتبين لك ما وقع فيه كثير من أهل العلم والمقال وأهل العبادة والحال وأهل الحرب والقتال، ومن لبس الحق بالباطل في كثير من الأصول فكثيرا ما يقول هؤلاء من الأقوال ما هو خلاف الكتاب والسنة أو ما يتضمن خلاف السنة ووفاقها، وكثيرا ما يتعبد هؤلاء بعبادات لم يأمر الله بها بل قد نهى عنها، أو ما يتضمن مشروعا ومحظورا، وكثيرا ما يقاتل هؤلاء قتالا مخالفا للقتال المأمور به أو متضمنا لمأمور به ومحظور. ثم كل من الأقسام الثلاثة المأمور به والمحظور والمشتمل على الأمرين قد يكون لصاحبه نية حسنة، وقد يكون متبعا لهواه، وقد يجتمع له هذا وهذا.
قد يكون إيش؟ قد يكون لصاحبه
نية حسنة. قد يكون لصاحبه نية حسنة، وقد يكون متبعا لهواه، وقد يجتمع له هذا وهذا. فهذه تسعة أقسام في هذه الأمور. وفي الأموال المنفقة عليها من الأموال السلطانية الفيء وغيره، والأموال الموقوفة، والأموال الموصى بها، والأموال المنذورة، وأنواع العطايا والصدقات والصلات. وهذا كله من لبس الحق بالباطل وخلط عمل صالح وآخر سيء. والسيء من ذلك قد يكون صاحبه مخطئا أو ناسيا مغفورا له، كالمجتهد المخطئ الذي له أجر وخطأه مغفور له، وقد يكون صغيرا مكفرا باجتناب الكبائر، وقد يكون مغفورا بتوبة أو بحسنات تمحو السيئات، أو مكفرا بمصائب الدنيا ونحو ذلك. إلا أن دين الله الذي أنزل به كتبه وبعث به رسله ما تقدم من إرادة الله وحده بالعمل الصالح، وهذا هو الإسلام العام الذي لا يقبل الله من أحد غيره. قال تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وقال تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. إن الدين عند الله الإسلام. والإسلام يجمع معنيين، أحدهما الاستسلام والانقياد فلا يكون متكبرا، والثاني الإخلاص، من قوله تعالى: ورجلا سلما لرجل، فلا يكون مشتركا ولا مشركا.
لا مشترك،
فلا يكون مشتركا، وهو أن يسلم العبد لرب العالمين، وهو أن يسلم العبد لله رب العالمين، كما قال تعالى: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. إذ قال له ربه: أسلم. قال: أسلمت لرب العالمين. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. والإسلام يستعمل لازما معدا بحرف اللام مثل ما ذكر في هذه الآيات، ومثل قوله تعالى: قالت ربي إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين، ومثل قوله تعالى: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون، ومثل قوله: أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون، ومثل قوله: قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا، قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين وأن أقيموا الصلاة واتقوه وهو الذي إليه تحشرون. ويستعمل متعديا مقرونا بالإحسان كقوله تعالى: وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقوله تعالى: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا. فقد أنكر الله أن يكون دين أحسن من هذا الدين وهو إسلام الوجه لله مع الإحسان، وأخبر أنه كل من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أثبت هذه الكلمة الجامعة والقضية العامة ردا لما زعمه من زعمه أنه لا يدخل الجنة إلا متهود أو متنصر، وهذان الوصفان وهما إسلام الوجه لله والإحسان هما الأصلان المتقدمان، وهما كون القول والعمل خالصا لله صوابا موافقا للسنة والشريعة، وذلك أن إسلام الوجه لله هو يتضمن إخلاص القصد والنية لله، كما قال بعضهم: أستغفر الله ذنبا لست محصيه، رب العباد إليه الوجه والعمل. وقد استعمل هنا أربعة ألفاظ: إسلام الوجه وإقامة الوجه، كقوله تعالى: وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد، وقوله تعالى: فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها. وتوجيه الوجه كقول الخليل: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. وكذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في دعاء الاستفتاح في صلاته: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. وكان يقول إذا أوى إلى فراشه: اللهم أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك. رواه البراء بن عازب في الصحيح أيضا. فالوجه يتناول المتوجه بكسر الجيم والمتوجه بفتح الجيم إليه، ويتناول التوجه نفسه، كما يقال: أي وجه تريد، أي جهة وناحية تقصد.
المتوجه اسم فاعل، والمتوجه اسم مفعول. اللهم أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك. يعني المتوجه أنا، والمتوجه إليه هو الله جل وعلا. نعم.
كما يقال: أي وجه تريد، أي جهة وناحية تقصد. وذلك أنهما متلازمان، فحيث توجه الإنسان توجه وجهه، ووجهه مستلزم لتوجهه، وهذا في باطنه وظاهره جميعا، فهي أربعة أمور، والباطن هو الأصل، والظاهر هو الكمال والشعار. فإذا توجه قلبه إلى شيء تبعه وجهه الظاهر، فإذا كان العبد قصده ومراده وتوجهه إلى الله، فهذا صلاح إرادته وقصده. فإذا كان مع ذلك محسنا، فقد اجتمع له أن يكون عمله صالح وأن يكون لله تعالى، كما قال تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وهو قول عمر: اللهم اجعل عملي كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل لأحد فيه شيئا. والعمل الصالح هو الإحسان، وهو فعل الحسنات، وهو ما أمر الله به، والذي أمر الله به هو الذي شرعه الله، وهو الموافق لكتاب الله وسنة رسوله. فقد أخبر الله تعالى أنه من أخلص قصده لله وكان محسنا في عمله فإنه مستحق للثواب سالم من العقاب. ولهذا كان أئمة السلف رحمهم الله يجمعون هذين الأصلين، كقول الفضيل بن عياض في قوله تعالى: ليبلوكم أيكم أحسن عملا، قال: أخلصه وأصوبه. فقيل له: يا أبا علي، ما أخلصه وأصوبه؟ فقال: إن العمل إذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل، وإذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، حتى يكون خالصا صوابا. والخالص أن يكون لله، والصواب أن يكون على السنة. وقد روى ابن شاهين واللالكائي عن سعيد بن جبير قال: لا يقبل قول إلا بعمل، ولا يقبل قول وعمل إلا بنية، ولا يقبل قول وعمل ونية إلا بموافقة السنة. وروي عن الحسن البصري مثله، ولفظ ما روي عن الحسن لا يصلح مكان لا يقبل. وهذا فيه رد على المرجئة الذين يجعلون مجرد القول كافيا، فأخبر أنه لا بد من قول وعمل، إذ الإيمان قول وعمل لا بد من هذين، كما بسطناه في غير هذا الموضع. وبينا أن مجرد تصديق القلب ونطق اللسان مع البغض لله وشرائعه والاستكبار على الله وشرائعه لا يكون إيمانا باتفاق المؤمنين، حتى يقترن بالتصديق عمل صالح. وأصل العمل عمل القلب، وهو الحب والتعظيم المنافي للبغض والاستكبار. ثم قالوا: لا يقبل قول وعمل إلا بنية.
Thank you. واصل العمل.
أصل العمل عمل القلب هو الحب والتعظيم، المنافي للبغض والاستكبار. ثم قالوا لا يقبل قول وعمل إلا بنية، وهذا ظاهر، فإن القول والعمل إذا لم يكن خالصا لله لم يقبله الله تعالى. ثم قالوا لا يقبل قول وعمل ونية إلا بموافقة السنة، وهي الشريعة، وهي ما أمر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم، لأن القول والعمل والنية الذي لا يكون مسنونا مشروعا قد أمر الله به يكون بدعة، وكل بدعة ضلالة، ليس مما يحبه الله، فلا يقبله الله، ولا يصلح مثل أعمال المشركين وأهل الكتاب. ولفظ السنة في كلام السلف يتناول السنة في العبادات وفي الاعتقادات، وإن كان كثير ممن صنف في السنة يقصدون الكلام في الاعتقادات، وهذا كقول ابن مسعود وأبي بن كعب وأبي الدرداء رضي الله عنهم: اقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة، وأمثال ذلك. قال: فصل في الإكراه وما يتعلق به. قال: إن الله سبحانه أمرنا بالمعروف، وهو طاعته وطاعة رسوله، وهو الصلاح والحسنات والخير والبر، ونهى عن المنكر، وهو معصيته ومعصية رسوله، وهو الفساد والسيئات والشر والفجور، وقيد الإيجاب بالاستطاعة والوسع، وأباح مما حرم ما يضطر إليه غير باغ ولا عاد، فقال تعالى: اتقوا الله حق تقاته، وقال
ويباح وأباح
وأباح ما حرم مما يضطر المرء إليه غير باغ ولا عاد، فقال تعالى: اتقوا الله حق تقاته، وقال: فاتقوا الله ما استطعتم. وثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ذروني ما تركتكم، فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم.
واختلافهم كذا عندك فتحة؟ لحظة، لا، واختلافهم معطوف على كثرة.
بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، فأوجب مما أمر به ما يستطاع. وكذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث آخر: إنكم لن تحصوا أو تستطيعوا كل ما أمرتم به، ولكن، وقال: إن هذا الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، فسددوا وقاربوا، واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة، والقصد القصد تبلغوا. وقال تعالى: يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، ويحل لهم الطيبات، ويحرم عليهم الخبائث، ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. وهذا العام المجمل فصله، فقال: لما أوجب الصيام: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وقال لما ذكر التيمم: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم. وقال: وجاهدوا في الله حق جهاده، هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج. وقال لما أوجب الجهاد: ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله. وقال: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر. وقال في الهجرة: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم، إلى قوله: إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم، وكان الله عفوا غفورا. وقال تعالى في الإنفاق: ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو. وقال في العموم: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت عليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، الآية. وثبت في الصحيح أن الله تعالى قال: قد فعلت، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقرأ بحرف منها إلا أعطيه، وقال: لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، سيجعل الله بعد عسر يسرا. وقال: والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها. وقال: وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها. وقال: وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وقال وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة وقال في القرآن فاقرؤوا ما تيسر منه وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أنزل القرآن على 7 أحرف فاقرؤوا ما تيسر منه وقال في المحرمات إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم وفي الآية الأخرى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم وهاتان في السورتين المكيتين الأنعام والنحل وقال في السورتين المدنيتين يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا الآية إلى قوله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم وفي الآية الأخرى حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم فهذا في تحريم المطاعم
وقال في السورتين المدنيتين يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا كذا إلى قوله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم إيش كاتب عندكم سورة إيش
البقرة فهذا في تحريم المطاعم قد رفع الإثم عمن اضطر غير باغ ولا عاد والباغي والعادي قد قيل إنما صفة للشخص مطلقا فالباغي كالباغي على إمام المسلمين وأهل العدل منهم كما قال تعالى فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله والعادي كالصائل قاطع الطريق الذي يريد النفس أو المال وقيل إنهما صفة لغير المضطر فالباغي الذي يبغي المحرم مع قدرته على الحلال والعادي الذي يتجاوز قدر الحاجة
أيوة.
كما قال
هذا وجهان في الآية في معنى إيش الباغي والعادي قيل إنهما صفة للشخص مطلقا فمن اضطر غير باغ ولا عاد يعني باغ على الإمام وأهل العدل وعاد يعني صائل قاطع طريق وقيل إنهما صفة لغير المضطر فالباغي الذي يبغي المحرم مع قدرته على الحال والعادي الذي يتجاوز قدر الحاجة واضح المعنى إذا قلنا أنه على المعنى الأول صفة للشخص أنه يعني لا يحل الميتة والدم ولحم الخنزير إلا
لمضطر
بشرط أن لا يكون باغ على الإمام وأهل العدل ولا عاد ولا قاطع طريق هذا المعنى الأول الثاني أن تكون أن هذه الأشياء تباح للمضطر الذي ليس له رغبة في الحرام
لكنه مضطر.
أيوة. والذي لا يتجاوز قدر الحاجة. نعم.
كما قال تعالى: فمن اضطر في مخمصة غير متجانف الإثم. وقال في المناكح: ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات، إلى قوله: يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم. يريد وقال: يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. وقال أيضا في محظورات العبادات كالإحرام: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. ثم قال: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، فمن كان منكم مريضا. الآية. وفي صلاة الخوف قال: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم، فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى. الآية. وقال في محظور الكلام بالكفر: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب أليم. وقال: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه. وقال في محظور الفعال: ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا، ومن يكرههن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم. فأباح سبحانه عند الإكراه أن ينطق الرجل بالكفر بلسانه إذا كان قلبه مطمئنا بالإيمان، بخلاف من شرح بالكفر صدرا. وأباح للمؤمنين أن يتقوا من الكافرين تقاة، مع نهيه لهم عن موالاتهم. وعن ابن عباس: إن التقية باللسان. ولهذا لم يكن عندنا نزاع في أن الأقوال لا يثبت حكمها في حق المكره بغير حق، فلا يصح كفر المكره بغير حق ولا إيمان المكره بغير حق، كالذمي الموفى بذمته، كما قال تعالى فيه: لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، بخلاف المكره بحق كالمقاتلين من أهل الحرب حتى يسلموا إن كان قتالهم إلى الإسلام، أو إعطاء الجزية إن كان القتال على أحدهما، كما قال تعالى: فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم، إلى قوله تعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. ولهذا لم يصح بيع المكره بغير حق، وشراؤه وسائر عقوده المالية، ولا نكاحه وطلاقه وسائر عقوده البضعية، ولا يمينه.
يعني من البضع وهو محل الفرج،
البضعية. ولا يمينه ونذره وسائر العقود التي أكره عليها بغير حق، خلاف ما أكره عليه بحق كالدين إذا وجب عليه بيع ماله لوفاء دينه. وكما في الصحيح عن أبي هريرة:
هذا عجيب هذا. ولهذا لم يكن عندنا نزاع في أن الأقوال لا يثبت حكمها في حق المكره بغير حق، فلا يصح كفر المكره بغير حق ولا إيمان المكره بغير حق. إيمان المكره بغير حق. حكم أفعاله إذا لم يكن عن إيمان ما تقبل، لكن المكره بحق يعني إذا قاتلناه وأجبرناه على الإيمان وآمن فإن أعماله تقبل، مع أنه إيش آمن بإكراه. نعم.
وكما في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بينما نحن عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: انطلقوا إلى يهود، فخرجنا معه حتى جئنا بيت المدراس، فقام النبي صلى الله عليه وسلم فناداهم فقال: يا معشر يهود، أسلموا تسلموا. قالوا: قد بلغت يا أبا القاسم. فقال: ذلك أريد. ثم قال الثانية فقالوا: قد بلغت يا أبا القاسم. ثم قال الثالثة فقال: اعلموا أن الأرض لله ورسوله، وإني أريد أن أجليكم من هذه الأرض، فمن وجد منكم بماله شيئا فليبيعه، وإلا فاعلموا أن الأرض لله ورسوله. وكالمبايع للنبي صلى الله عليه وسلم ما أمره الله أن يبايع عليه. وعلى هذا يخرج المكره على البيعة للأمير إذا كان مكرها، هل هو مكره بحق أو بغير حق، وهل هو مبايع على ما أمره الله أن يبايع عليه أو على غير ذلك. وقد يتأول بعض أهل الأهواء هذه الآيات على غير تأويلها، كتأويل الرافضة أنهم هم المؤمنون وأن سواهم كافرون، فقد يستعملون معهم التقية، ولهم في ذلك من الباطل ما ليس هذا موضعه. وأما الإكراه على الأفعال المحرمة فهل يباح بالإكراه؟ على قولين، هما روايتان عن أحمد، إحداهما لا تباح الأفعال المحرمة كأكل الميتة والدم ولحم الخنزير وشرب الخمر بالإكراه، بخلاف القول بخلاف الأقوال كما قال ابن عباس: إنما التقية باللسان، ولأن الأفعال يثبت حكمها بدون القصد حتى من المجنون وغيره، بخلاف الأقوال فإنه يعتبر فيها القصد. والثانية وهي أشهر أنها تباح بالإكراه كما تباح المحرمات بالاضطرار، فإن المكره قد يخاف من القتل أعظم مما يخاف المضطر غير باغ ولا عاد، ولأن المضطر يتناوله الإضرار لفظا أو معنى فإنه مضطر غير باغ ولا عاد. وقد دل على ذلك قوله تعالى: ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرههن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم. وهذا في الأفعال المحرمة لحق الله فيها. فأما قتل المعصوم فلا يباح بالإكراه بلا نزاع.
مشهور من المذهب عند المتأخرين أن الإكراه لا يكون بالأفعال، إنما يكون الإكراه بالأقوال فقط، لكن الصحيح أنه يكون بالإكراه بالأقوال والأفعال. لكن لا شك أن الإكراه لا يكون بالعقائد، العقائد ما فيها إكراه، لأن هذا شيء في جوفك ما تعلم. يعني لو يجي واحد يقول: والله واحد اضطرني أكرهني، إما أني أعتقد من مع الله إلها آخر أو أقتله، نقول ما يضرك إنك تعتقد إيش أن الله واحد، وهذا شيء في نفسك ما يطلع عليه.
وهذا في الأفعال المحرمة لحق الله فيها. فأما قتل المعصوم فلا يباح بالإكراه بلا نزاع، لأنه ليس له أن يحيي نفسه بموت ذلك المعصوم، وليس ذلك بأولى من العكس، بل طلبه إحياء نفسه بالاعتداء على غيره ظلم محض. وإذا كان المضطر إلى إطعام نفسه ليس لغيره أن يأخذه منه عند الاضطرار، فليس لأحد أن يقتل غيره ليحيا هو نفسه، بل هذا ظلم وعدوان، وهو موجب للقود على المكره والمكره في مذهب أحمد. والمشهور من مذهب الشافعي لاشتراكهما في الفعل، هذا بالمباشرة المحرمة وهذا بالتسبب المفضي إلى الفعل غالبا. وقيل إنما يجب على المكره الظالم، لأن المكره قد صار كالآلة، وهذا قول أبي حنيفة. وقيل بالعكس، وهو قول زيد، وهو قول رديء، فإنه لاحظ ظاهر المباشرة أو السبب، وهذا في المكره الذي يفعل بإرادة أكره عليها. ولهذا صح أن يقال في هذا المكره.
وهذا في الأفعال المحرمة لحق الله تعالى. فأما قتل المعصوم فلا يباح بالإكراه بلا نزاع، لأنه ليس له أن يحيي نفسه بموت يعني يجي واحد يكره يقول إما تقتل زيد ولا أقتلك. لا لا تقتل زيد، هو بيقتلك يبوء بإثمك، نسأل الله العافية، وليس ذلك بأولى من العكس. بل طلبه إحياء نفسه بالاعتداء على غيره ظلم محض، وإن كان المضطر إلى إطعام نفسه ليس لغيره أن يأخذه منه عند الاضطرار، فليس لأحد أن يقتل غيره ليحيى به، ليحيى هو نفسه أو ليحيى هو نفسه، بل هذا ظلم وعدوان، وهو موجب للقود على المكره والمكره في مذهب أحمد، والمشهور مذهب الشافعي لاشتراكهما في الفعل، هذا بالمباشرة المحرمة يعني القتل، وهذا بالتسبب المفضي للفعل غالبا. وقيل إنما يجب على المكره الظالم، لأن المكره قد صار كالآلة، وهذا قول أبي حنيفة، وقيل بالعكس وهو قول زيد، لكن هذا القول لا يكون صحيح، معنى أن إيش؟ أن يكون كالآلة، هذا إذا إيش؟ إذا لم يكن له أي تصرف، يعني أخذه وصار يضرب فيها الثاني ومات صح، أما أنه هو يقوم بنفسه في هذا العمل لا. نعم.
قال ولهذا صح أن يقال في هذا المكره هو مريد مختار، وصح أن يقال ليس بمختار، فإن المختار من له اختيار وإرادة، وهذا المكره إرادته واختياره الذي هو فيه ألا يفعل ذلك الفعل الذي أكره عليه، ولكن لما ألجأ بما يوقع به من العذاب إلى إحداث اختيار آخر وإرادة أخرى فعل بها ما أكره عليه، صح إثبات الاختيار والإرادة له باعتبار ما أحدثه الإكراه فيه، وصح نفي ذلك باعتبار أنه من نفسه ليس له اختيار ولا إرادة، بل إرادته واختياره في نفي ذلك الفعل. وحقيقة الأمر أن له إرادتين، الإرادة الأصلية ألا يفعل هذا، بل هو كاره له مبغض له نافر عنه، ولا طريق له إلى ذلك إلا فعل ما أكره عليه، فصارت فيه إرادة ثانية تخالف الأولى لهذا السبب. فهذا المكره وإن كان عاقلا إنما يفعل بغير إرادته واختياره الأصلي، فهو يفعل بإرادة أخرى واختيار آخر، ويفعل أيضا بقدرته، ولهذا صح أن يرد على فعله الأمر والنهي والإباحة، فيقال يباح له التكلم ويحرم عليه قتل المعصوم. وأما إن أكره الرجل على الزنا فإذا قال بعض الفقهاء إنه لا يكون مكرها، إذ إنه فاعل بقدرة واختيار لم يصح ذلك، وكذلك الجائع الفقير الذي سرق ليأكل لا إثم عليه، وقد اضطر إلى تلك الإرادة والاختيار لمخمصته، فالضرر الذي لحقه ألجأه إلى هذه الإرادة والفعل. فأما المفعول به الفعل الذي هو محل غيره وآلة له، مثل المرأة والصبي الذي يشد ويربط ويفتر به، ومثل الذي يوجر الخمر ويلذ بها من غير قصد أصلا ولا فعل أصلا، كما يلذ النائم الذي لا شعور له، وكما يحقن المريض النائم الذي لم يشعر بالحقنة، فهذا لا فعل له أصلا، بل هو محل لفعل غيره وآلة له. وإذا لم يكن منه فعل لم يقل إنه فعل محرما ولا غير محرم، بل غيره فعل فيه أو به محرما، فالإثم حينئذ على ذلك الفاعل. لكن إن صدرت منه نوع تمكين بأن لا يستفرغ وسعه في الامتناع، أو نوع إرادة بأن لا تكون إرادته جازمة في الامتناع، فذلك فيه نوع فعل. والإرادة الجازمة هي التي يقترن بها القدرة، فالمكره على شيء إنما يمتنع بمقدار ما يقدر عليه من الامتناع عما يفعل به، فمتى كانت إرادة الإنسان جازمة في الامتناع فلا بد أن يفعل مقدوره، ومتى فعل مقدوره كان بمنزلة الممتنع الكامل للامتناع الذي لم يفعل به شيء. فإن الإرادة الجازمة المقترن بها كمال القدرة يجري صاحبها مجرى الفاعل التام في الثواب والعقاب، فالمستكره على الزنا به من امرأة أو صبي يكون استكراهه إما بالكراهة حتى لا يريد التمكين وهو القاسم الأول، وإما بأن يفعل به كمال امتناعه وهو كمال إرادته في الامتناع، بحيث يفعل مقدوره في الامتناع، ولو لم يمتنع حتى فعل به كان مطاوعا وكان زانيا، وإن لم يطلب ذلك لأن الله أوجب عليه كمال النفور عن ذلك والغيرة منه والبغض له، بحيث يقرن بذلك كمال الامتناع. فإذا لم يوجد منه هذا النفور وهذا الامتناع كان مطاوعا، فإن دفع الصائل على الحرمة واجب بلا نزاع.
يعني هو يقرر إيش؟ يريد أن يقرر أن الإنسان لا يكون مكره إلا إذا فقدت منه الإرادة، إذا فقدت منه الإرادة يكون إيش؟ مكره. أما ما دام له إرادة واختيار فإنه غير مكره. وينبغي كذلك للمكره الذي فقد الاختيار والإرادة أن يدافع ما استطاع، لا أنه بمجرد شعوره بأنه لا إرادة له ولا إكراه أنه يقبل على هذا الفعل يعني بأريحية أو غير ذلك.
قال: أما دفع الصائل على النفس الذي يريد قتل المعصوم بغير حق إذا لم يكن القتال في فتنة فهل يجب دفعه؟ فيه قولان هما روايتان عن أحمد أن الممكن ليس بفاعل، بل ولو أراد مريد قتله وجب عليه ذلك، كما يجب عليه الأكل من الميتة عند المخمصة. فكما يحرم عليه قتل نفسه يجب عليه فعل ما لا تبقى النفس إلا به من طعام وشراب ودفع ضرر بلباس ونحو ذلك، فإذا أمكنه الهرب ونحوه وجب عليه ذلك. وأما إذا كان دفع الصائل عن نفسه يحتاج إلى قتال الصائل فهنا فيه محذور آخر، وإن كان جائزا وهو قتل الآخر فلهذا خرج الخلاف في وجوب دفعه عن نفسه. وأصل هذا أن الذي لم يرد الفعل المحرم به عليه أن يبغضه بغضا تاما يقترن به فعل المقدور من الدفع، فإذا لم يوجد ذلك فهو تارك لما وجب عليه من البغض والدفع، وهل يكون مريدا له؟ فالمزني به من غير فعل منه ولا إرادة ولا كمال بغض ودفع، هل يقال إنه مريد زان؟ وهل يقال عن المقتول من غير فعل منه ولا إرادة ولا كمال بغض ودفع إنه مريد لقتل نفسه قاتل؟ أو يقال بل ليس بمبغض ولا ممتنع؟ وهل انتفاء البغض والامتناع مستلزم للإرادة والفعل؟ وسبب الاشتباه أن الإنسان قد يخلو عن إرادة الشيء وكراهته وحبه وبغضه كما يخلو عن التصديق بالشيء والتكذيب له، فكم من أمور يحبها من وجه ويبغضها من وجه. فالأقسام أربعة: إما مراد وإما مكروه، وإما مراد مكروه، وإما غير مراد ولا مكروه. ولكن إذا كان المقتضى لإرادة المقدور قائما فإنما يوجب وجوب إرادته وفعله إلا لمانع. وكذلك إذا كان وكذلك إذ كان المقتضى لبغض فعل المحرم به والامتناع من ذلك قائما لم يوجد البغض والامتناع، فلا بد من معارض مانع، وذلك هو المقتضى للإرادة والتمكين. فالإنسان قد لا يريد الشيء ولا يكرهه لعدم سبب الإرادة والكراهة،
وذلك هو
المقتضى.
طيب،
فالإنسان قد لا يريد الشيء ولا يكرهه لعدم سبب الإرادة والكراهة، فأما مع وجود المقتضى فلا بد من وجود مقتضاه إلا لمانع.
الله لنا المقتضي، فأما مع وجود المقتضي فلا بد من وجود المقتضى إلا لمانع كذا.
فلهذا من لم يبغض ولم يمتنع عن فعل المحرم به مع قدرته على الامتناع فإنه يكون مريدا فاعلا، ولهذا يقال إنه مطاوع، وإن كان قد يجتمع في قلبه البغض لذلك والإرادة باعتبارين، كما يجتمع في قلب المكره على الشيء إرادة فعل المكره عليه وكراهة ذلك باعتبارين. فمن أجر طعاما محرما يقدر على الامتناع منه.
من أجر، أجر يعني إيش؟
أعطي.
يعني يصير مثل الوجور، يعني يرغم على إدخاله في جوفه.
فمن أجر طعاما محرما يقدر على الامتناع منه فلم يفعل، أو فعل به فاحشة يقدر على الامتناع منها فلم يفعل، كانت معصيته بترك ما وجب عليه من الكراهة والامتناع وبفعل ما نهى من الإرادة والمطاوعة، ولا يكون غير مريد ولا فاعل إلا إذا كان كارها تام الكراهة، وذلك يوجب فعل المقدور عليه من الامتناع. أما إذا كان كارها كراهة قاصرة فإن الإرادة تصحب مثل هذه الكراهة، وفي مثل هذا يصحبها الفعل لا محالة، لأن المقتضى لكمال الكراهة قائم وهو ما في ذلك من الحرمة والعقوبة. فإذا لم تحصل هذه الكراهة فإما لضعف المقتضى وهو العلم بما في ذلك من الحرمة والعقوبة، وإما لوجود المانع وهو نوع من الإرادة عارض للبغض أو سببه، أو سببه إما وجود لذة من الفعل، وإما رغبة في عوض، وإما رهبة أوجبت إرادة المكره، وحينئذ فيكون بمنزلة الفاعل لرغبة أو رهبة، لا يكون بمنزلة عديم الفعل. ولهذا مضت الشريعة بأن المطاوعة زانية، وكذلك المفعول به من الذكران.
نقف على هذا. ولهذا مضت الشريعة.
اللهم صل وسلم على نبينا محمد رحمه الله.